الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 21 من مجالس قراءتنا لكتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، ونحن في صبيحة السبت 26 من الشهر 11 ذي القعدة عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول الإمام الطحاوي: والحج والجهاد فريضتان ماضيتان مع أولي الأمر. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله: مضي الجهاد مع حكام المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والحج والجهاد فريضتان ماضيتان مع أولي الأمر من أئمة الأمور من المسلمين، مع برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما شيء. قلتم سددكم الله: هذا تقرير آخر من المصنف رحمه الله لبيان بعض الأحكام العملية المرتبطة بالعقيدة المترتبة على السمع والطاعة والداخلة في شؤون الحاكم. وقوله: والحج والجهاد ماضيا، الشيخ متن فريضته.
إيه صح، يحتاج إلى شرح.
أيوة، من اعتقادنا أننا نرى صحة الحج ومضي الجهاد مع حكام المسلمين. والحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام بنية مخصوصة في زمان مخصوص بأعمار مخصوصة في أماكن مخصوصة. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد شرعه الله تعالى بشروط وأركان، ولا يكون إلا إلى البيت العتيق في مكة. وقد دل على تشريعه كتاب الله تعالى، وأن من أنكره فإنه يكفر. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن هنا ندرك أن من أنواع كفر اليهود والنصارى إنكارهم الحج إلى بيت الله العتيق، بيت الله تعالى الذي بناه إبراهيم عليه السلام. والجهاد لغة من الجهد، وهو بذل الوسع وإظهار الصلابة في الأمر. والجهاد شرعا قتال المسلمين أعداءهم، وقد شرعه الله تعالى بشروط وضوابط لا يمكن نسخه ولا إبطاله. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا الجهاد هو من تمام عدل الإسلام، هو من تمام عدل أهل الإسلام، فإنه ليس فيه قتل من لا يقاتل، وإنما يقاتل ويجاهد من يقاتل من المقاتلة. ولهذا لا يجوز قتل الرهبان والشيوخ والنساء والأطفال ونحوهم من الذين لا يقاتلون المسلمين. ومن رحمة الله تعالى تشريعه الجهاد القتال حتى يمكن نشر الدعوة ودفع من يمنع الناس من الدين
ودفع
من يمنع المسلمين من الدين والدفاع عن الإسلام. فإن قيل فما أنواع الجهاد من حيث الحال؟ فالجواب أن الجهاد نوعان من حيث الحال. النوع الأول جهاد النفس، وهو مقدم على جهاد البدن، وإن لم يقم به المجاهد للعدو أولا به لا يقدر على مقاومة العدو ثانيا. وهذا النوع من الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، ويسميه بعض أهل العلم بالجهاد الأكبر، لأنه لا بد منه في كل وقت وفي كل مكان، ومن وصل إليه وحققه فهو يعيش في سبيل الله تعالى. والعيش في سبيل الله تعالى أعظم من الموت في سبيل الله تعالى. فالثاني
العبارة هذه فيها به كأنها مكررة مرتين، وإن لم يقم به المجاهد العدو أولا به، يعني العبارة فيها وإن لم يقم به المجاهد العدو أولا لا يقدر على مقاومة العدو ثانيا، بدون كلمة به مرتين. واضح؟
نشيل أولا به
أو أولا وإن لم يقم المجاهد العدو أولا به لا يقدر على مقاومة العدو ثانيا. وهذا النوع من الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة.
ويسميه بعض أهل العلم بالجهاد الأكبر، لأنه لا بد منه في كل وقت وفي كل مكان، ومن وصل إليه وحققه فهو يعيش في سبيل الله تعالى. والعيش في سبيل الله تعالى أعظم من الموت في سبيل الله تعالى. فالثاني يمكن أن يدركه كل أحد، والأول لا يدركه إلا الخواص من المجاهدين في سبيل الله تعالى. وفي هذا يقول الله تعالى قبل أن يفرض الجهاد البدني: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. النوع الثاني جهاد العدو
العبارة فالثاني العيش في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل. هذه عبارة سمعناها من الشيخ ابن باز رحمه الله، وهي عبارة موجودة في كتب الزهاد والعباد، ويمكن لأي إنسان حتى لو كان عمله عاديا وعلمه أوليا أن يذهب إلى الجهاد فيقتل في سبيل، لكن أن يعيش في سبيل الله هذا هو الجهاد الأكبر الذي لا يصل إليه إلا الخواص من أهل العلم. نعم.
قلتم حفظكم الله النوع الثاني جهاد العدو المعتدي بالبدن، وهو قتال الكفار والمشركين، وينقسم إلى قسمين: القسم الأول فرض عين وله ثلاثة أحوال. الحال الأولى عند التقاء الصفين، فيصبح الجهاد الكفائي عينيا على كل من حضر اللقاء، وليس لهم أن يدعوا القتال بحجة أنه فرض كفائي. الحال الثانية أن يعين ولي الأمر أشخاصا بأعيانهم، فيكون القتال في حقهم فرضا عينيا، سواء كان ذلك لحنكتهم أو لحاجة الأمة إلى قتالهم أو لخبرتهم أو لأي سبب تعين الحق فيهم. الحال الثالثة إذا داهم العدو قطرا من أقطار الإسلام، فيجب على كل من في تلك الناحية أن يجاهدوا حتى يدفعوا العدو عن أنفسهم وأن يقهروه كما قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهذا إذا كان لهم حاكم وإمام، وإن لم يكن لهم حاكم ولا إمام فيجب عليهم أن ينحازوا إلى بلد فيه حاكم مسلم فيستجيرون به فيعيشون تحت حكمه ومعه. فإن أمرهم بمعاودة قتال العدو المعتدي وجب عليهم إعانته، وإن دعاهم للصلح أو السلم فبحسب ما يرى من المصلحة المسلمين.
قضايا ونقاط مهمة، من لم يفقهها كان سببا في جر المسلمين إلى ويلات شر مما حصل، فينبغي للناس أن يفقهوا هذه الوقائع. نعم. وإن لم يكن
لا حاكم ولا من ينحازون إليه وجب عليهم الصبر حتى يمكنهم إيجاد جماعة مع اجتماع كلمة تحت راية ومع قدرة ودراية، فحينئذ يفعلون ما هو الأصلح لحالهم وحال المسلمين. القسم الثاني فرض
يعني
الكفاية.
الأحوال ثلاثة: الحال في الصورة الثالثة، في الحالة الثالثة الصور ثلاثة. الصورة الأولى أن يداهم العدو أهل البلد ولهم حاكم فيقاتلون جميعا دفعا عن البلد وعن أهل الإسلام. فإن لم يكن لهم حاكم، وهذه الصورة الثانية، انحازوا إلى بلد آخر مجاور لهم فينضوون تحت لوائه ويأتمرون بأمره، فإن أمرهم بمعاودة قتال العدو المعتدي وجب عليهم إعانته، وعند دعاهم للصلح أو السلم فبحسب ما يرى من المصلحة للمسلمين. وإن لم يكن للمسلمين أحد، لا حاكم ولا من ينحازون إليه، ماذا يفعلون؟ يصبروا ولا يبدأون بالقتال وهم قلة فيبادون. فهذه الأمور متعلقة بالقدرة والوسع. ولما لم يفهم الناس قضية القدرة والوسع أوقعوا المسلمين فيما هو شر مما كان عليه الحال. نعم.
القسم الثاني فرض كفاية، وهذا ما يسميه العلماء بجهاد الطلب، وفيه يقول الله تعالى حثا عليه وحضا عليه وترغيبا فيه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما واستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فقوله في الآية الأولى حث على النفير وهو في حال إذا لم يتعين، وقوله في الآية الثانية تحذير من ترك النفير إذا تعين. ومثله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فالآية فيها الأمر بقسمي القتال: الجهاد الفردي الكفائي هو المقصود بثبات أي أفرادا، والجهاد الجمعي العيني وهو المقصود بجميعا. وقوله ماضيان من المضي بمعنى القطع والصيرورة، والصارم المقطوع به الذي لا يمكن التشكيك فيه، فالحج والجهاد يقعان على حالهما ولا يبطلان فيكونان واقعان مع حكام المسلمين أيا كانوا، ولا يشترط لصحة الحج والجهاد وجود الإمام المعصوم كما زعموا بعض الباطنية، ولا يشترط لصحة الحج والجهاد وجود الإمام التقي كما زعموا بعض الخوارج.
يعني بعض الفرق تدعي أن الحج لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لعدم وجود الإمام المعصوم. وبعض الخوارج يقولون لا يصح الحج. لماذا لا يصح؟ لوجود الحاكم الجائر في نظرهم. ولهذا نص الإمام الطحاوي لبيان معتقد أهل السنة والجماعة أن الحج ماض مع الحاكم، ولا يشترط أن يكون معصوما ولا يشترط أن يكون عدلا. نعم.
وماضيان أي أنهما يكونان أبدا ولا يمكن تركهما بناء على نوع الحكام أو صلاحهم أو فسادهم، وأنه لا ينسخ ولا يبطل. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله: الجهاد ماض مع البر والفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، رواه البخاري. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وقد استدل جماعة من العلماء بأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة تحت راية كل بر وفاجر من الأئمة بهذا الحديث، لأنه قال فيه إلى يوم القيامة، ولا وجه لذلك إلا الجهاد في سبيل الله. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، ولا لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار، رواه أبو داود وإسناده حسن لغيره. ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، رواه مسلم. فقوله لا تزال تفيد الاستمرارية، وأن الجهاد ماض وأنه سيستمر إلى قيام الساعة مع أولي الأمر، مع أولي الأمر من المسلمين، أي مع حكام المسلمين، وأن ذلك إليهم إعلانا وإعلاما وبدءا وانتهاءا وتنظيما وترتيبا، وسواء كان الحكام المسلمون قائمين بدين الله تعالى أو مقصرين فيه، وإنما كان أمر الحج إعلانا وتنظيما وترتيبا إليهم. وكذلك الجهاد، لأن الناس لا يمكنهم أن ينتظموا بدون حاكم، بدون الحاكم، ولا أن يؤدوا الغرض من قتال العدو بدون ولي الأمر. ولهذا نرى في الواقع كم أثرت على المسلمين بل وعلى الإسلام الحملات التي وقعت من بعض الأفراد في القتال بزعمهم أنه جهاد، حيث كان سببا في استئساد العدو وداعيا إلى جلبهم الشر على المسلمين وإيقاع أنواع من الاختلاف بين المسلمين. ومن هنا ندرك أنه إذا لم يكن لهم إمام ولا حاكم فلا يجوز لهم أن يبدأوا بالقتال ولا أن يبادروا العدو بالجهاد. ولهذا جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، رواه البخاري ومسلم. فالحج والجهاد وغير ذلك من الأمور التي تكون عامة ويحتاج إليها عامة المسلمين من إعلان شهر رمضان أو جلب الزكاة وجبايتها ونحو ذلك، كل هذه من وظائف حكام المسلمين وأمرائهم، فإنهم أحسنوا أجروا وإنهم أساءوا وظلموا أثموا. فكل أمر عام فإنه هو لإمام عام وللحاكم، وسواء مع برهم وفاجرهم. فلا يترك الحج لكون الحاكم فاجرا ولا الجهاد، بل يجب معه الحج والجهاد، وذلك لأن الحج والجهاد عبادتان لا تتركان لفجور الحكام، ولأن في الحج معهم إبقاء لركن الإسلام، وفي الجهاد معهم إبقاء لبيضة الإسلام. وفيه دلالة على أن هذه الأحكام لا يقوم بها المسلمون من أنفسهم لأنها من وظائف الحاكم، فإن لم يقم به ولي الأمر فهو المقصر، وهو الذي يحاسبه الله تعالى، وليس على المسلمين شيء. وقد سبق ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيه: والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطل جور جائر ولا عدل عادل. رواه أبو داود وإسناده حسن لغيره. وأن الحج والجهاد باق لا يطرأ عليه الترك والتغيير إلى قيام الساعة. شيخ، وأن معطوف على شنو؟ وفي دلالة على أنه
أين؟ نعم،
أحسن عليك. وأن الحج والجهاد باق لا يطرأ عليه الترك والتغيير إلى قيام الساعة حتى القيامة. ومن هنا ندرك غلط وضلال من اعتقد أن الجهاد قد نسخ كما زعم بعض غلاة المتصوفة إبان الاحتلال الأوروبي لبلاد المسلمين، وكما تدعيه الطائفة المارقة القاديانية. وهذا يقرب ممن زعم
يقرب
أحسن عليك وهذا يقرب
يعني
من
يقرب بمعنى قريب.
نعم، أحسن عليك. وهذا يقرب ممن زعم أنه لا يجوز القتال حتى يخرج الإمام المعصوم أو يكون مع نائبه. ومثل هذا أو قريب منه ما زعمه الخوارج من أن القتال والجهاد لا يكون إلا تحت راية إمام تقي نقي يشهد له بالخير ويعرف بالخير فيما يشهدونهم له أو به. فعقيدتنا أن الحج والجهاد وجميع الأمور التي تقام مع الحاكم تبقى وتدوم بدوام الإسلام وأهله، ويقوم بها من وجد من حكام المسلمين أيا كانوا أبرارا أم فجارا، فلا يترك الحج والجهاد لجور جائر ولا يبطلهما شيء. والإبطال بمعنى النسخ وبمعنى الترك والإفساد والإزالة، وسواء كان الإبطال لتركه أو لأثر الحكم، فمن رام إبطالهما فقد ادعى زورا وكذبا وباطلا ومينا. ولا ينقضهما، أي لا ينقض الحج والجهاد مع حكام المسلمين مهما كان أحوالهم. والنقض الانتكاث مع الإبرام، وإبطاله مع الإحكام.
الانتكاث بعده،
أحسن عليك،
مع ما يصير.
نعم. والنقض الانتكاث بعد الإبرام وإبطاله بعد الإحكام. ولا يمكن لأي أحد مهما كان منصبه حاكما أو محكوما عالما أو داعيا أو داعيا
عالما أو داعيا. نعم،
أحسن،
يعني مدعي للعلم، عالما أو داعيا، يعني عالم أو مدعي للعلم. نعم، عابدا أو خليا، عابدا أو غير عابد. نعم،
عابدا أو خليا أن يدعي أن الحج أو الجهاد تركان، وأنه لا حج ولا جهاد مع الحكام من المسلمين. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله التأكيد على عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالحج والجهاد والأحكام العامة المتعلقة بالحكام المسلم،
الظاهر بالحاكم المسلم في خطأ مطبعي، الأحكام العامة المتعلقة بالحاكم المسلم.
تقديم وتأخير.
نعم، لا لا، الحاكم ألف قبل الكاف.
أحسن عليكم. والرد على طوائف من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والشيعة الذين لا يرون الحج والجهاد إلا مع الأئمة المعصومين أو نوابهم أو أئمة العدل. وقد دلت النصوص على أن الحج والجهاد إلى قيام الساعة لا ينسخان لوجود أئمة الجور، وهذه هي السنة العملية للصحابة رضي الله عنهم، وعليه إجماع السلف رحمهم الله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد. رواه سعيد بن منصور في سننه. وفي حديث عبد الله بن السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. رواه أحمد وإسناده صحيح.
ما دام العدو يقاتل بفتح التاء، أو يقاتل بكسر التاء ضبط على الوجهين. نعم
أحسن عليكم. قلتم سددكم الله الإيمان بأعيان بعض الملائكة وأوصافهم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، وأن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، كقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قلتم سددكم الله هذا القول فيه تفصيل لمسائل من مسائل الإيمان بالملائكة ومسائل الإيمان باليوم الآخر. فقول المصنف رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، أي وفي ضمن إقراننا وتابع لركن إيماننا بالملائكة. الإيمان بالكرام الكاتبين، وهو الإقرار بأن الله تعالى جعل علينا ملكين كاتبين، فنعتقد ونعترف بأن الكرام الكاتبين من الملائكة، كما قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وإنما لقبوا بهذا اللقب.
ما عندك يعلمون ما تفعلون؟
إيه بس الدين إن شاء الله يا شيخنا. فنعتقد ونعترف بأن الكرام الكاتبين من الملائكة. خبر أنه وين شيخ؟
وين؟
خبر أنه.
ونعترف بأن الكرام الكاتبين من الملائكة.
من الملائكة؟
إيه؟
نعم.
جار ومجرور متعلقة بالخبر. نعم.
كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإنما لقبوا بهذا اللقب الكرام لكرمهم، ومعنى الموصوف بالكرم والمجاوز الحد فيه، وهو الحسن في الوصف والسخاء في العطاء والعزة في المكانة والصفوح المسامح عن الأخطاء والموصوف بجميع الفضائل.
يعني لما تقول فلان كريم لازم هذه الصفات كلها موجودة فيه. مو أي واحد تقول عنه كريم، مو بس عشان صار منفق تقول عنه كريم. نعم، يمكن تقيد تقول كريم في ماله. نعم.
والملائكة كذلك في صفاتهم، فينفى عنهم كل وصف ذميم من الأخلاق السيئة والقبيحة، فهم موصوفون بالأوصاف الحسنة الجميلة. ولكن الحفظة لقبوا بهذا الوصف لأنهم جمعوا هذه المعاني، فكرمهم عظيم وأوصافهم حسنة، وموصوفون بالسخاء في حقوق المؤمنين من الدعاء والاستغفار، ومكانتهم عند الله عزيزة.
ومكانتهم
أحسن الله. ومكانتهم عند الله عزيزة، ولهم مكنة من بني آدم، فهم ممكنون معه ومنه.
من ابن آدم
أحسن عليك. ولهم مكنة من ابن آدم، فهم ممكنون معه ومنه، وهم يجاوزون عن الأخطاء بأمر الله تعالى، فجمعوا هذه الفضائل كلها بفضل العزيز الكريم
سبحانه.
وإذا كانت الملائكة الذين يعلمون ما نفعل كراما، فلا ينبغي أن نعمل القبائح فنريهم ما يسوءهم، بل ينبغي معاملة كرمهم بالكرم، كما يعامل أحدنا كريما من قومه. وجاء في حديث سعيد بن يزيد بن الأزور رضي الله عنه مرفوعا: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك.
من الرجل
نعم.
سبحان الله، ما أدري ليش في ذهني من رجلين صالحين من قومك، لعل هذه لفظة أخرى. نعم.
بس شيخ شنو وجد استدلال بالحديث؟
يعني إنسان يقابل الكرم بالكرم فيستحي نعم. منهم نعم، يستحي من الله عز وجل ويستحي من الملائكة. نعم.
رواه الطبراني والبيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وكاتبين وصف آخر للملائكة، وهو يدل على أن الملائكة يكتبون كل ما نفعل، وهذا من المتفق والمجمع عليه. وكاتبين اسم فاعل من كتب، وهو كاتب، وهما كاتبان في الرفع، وكاتبين في النصب، كاتبين في النصب.
نعم، كاتبين في النصب والجر.
شيخنا هنا وهما كاتبان بالرفع، ليش ثنيتها الجمع؟ أظن
ليش جمع؟
نؤمن بالكرام الكاتبين، جمع مذكر سالم.
اي ما يخالف، هو الآن إعراب يعني.
اي
ونؤمن بالكرام الكاتبين.
وهم كاتبون في الرافع وكاتبين في النصب والجر.
صح، بس ليش عربنا المثنى وتركنا الجمع؟ غريبة. يحتاج إلى مراجعة يعني، لعل في بعض النسخ كان
مثنى
مثنى، يمكن هذا اللي خلاني أنا أترك الجمع وأمشي للمثنى. على كل حال، إذا قلنا كاتبين فهو اسم فاعل، من كتب فهو كاتب، وإذا كان مثنى فهما كاتبان في الرفع وكاتبين في النصب والجر، وكاتبون في الرفع جمعا وكاتبين في النصب والجر، يحتاج إضافة هذه العبارة.
نعم. والكاتب هو الذي يحسن الكتابة ويتقن الضبط بالخط، وهذا فيه دلالة على سبق الملائكة بحسن الأخلاق الفعلية كالكرم وحسن الصفات الكسبية كالكتابة. والكرام الكاتبين، والكرام الكاتبون
على حكاية الوصف.
نعم
نعم.
وصف لكل،
حط بين قوسين، أحسن، حط بين قوسين، لأنه نؤمن بالكرام الكاتبين، والكرام الكاتبين وصف. نعم.
والكرام الكاتبين وصف لكل ملك على بني آدم يكتب عمله. وجاء وصف هذين الملكين بأنهما الرقيب والعتيد، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهما ملكان، ملك اليمين الذي يكتب الحسنات، وملك الشمال الذي يكتب السيئات.
طيب، إذا كان هما ملكان فلماذا جمعهم المصنف؟ الجواب: جمعهم باعتبار اسم الجنس، يعني مو اللي يكتبون دائم معك ملكين هم نفسهم، يتعاقبون. نعم.
وقعيد معناه قاعد ورصد ومراقب يراقب.
ومراقب،
أحسن عليك، ومراقب يراقب، ومعد
لذلك.
وعتيد معناه المهيئ والحاضر والحارس الصلب الشديد. فإن قيل: هل القعيد والعتيد وصفان لملك واحد أم وصفان متفرقان؟ فالجواب أن الأقرب أنه وصفان لملك واحد، فكل من الملائكة الكتبة قعيد وعتيد، فعن اليمين قعيد عتيد، وعن الشمال قعيد عتيد.
فإن هو أصلاً معنى الآية، فإن الله عز وجل لما قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما قال رقيب وعتيد. والقاعدة أن الأوصاف إذا لم تعطف فهي بمعنى الوصف الواحد، نعم.
فإن قيل: وهل الملائكة يكتبون كل الأقوال أو بعضها؟
أما كون الملائكة يكتبون كل الأفعال فهذا سبق أنه لا خلاف فيه بين العلماء، ولكن هل يكتبون كل الأقوال؟ شوفوا في أول الصفحة ذكرنا أنهم لم يختلفوا، صح ولا لا؟ وين ذكرنا؟ نعم نعم، هذا الوصف يدل على أن الملائكة يكتبون كل ما نفعل، هذا ما في خلاف بين العلماء، إنما الخلاف في الأقوال. أيوة.
نعم. فالجواب أن فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنهما يكتبان الحسنات والسيئات فقط، وهذا معنى قول عكرمة: ما يرفض من قول خير أو شر، وأما من ما خرج من هذا فإنه لا يكتب.
يعني مقتضى قول عكرمة مولى ابن عباس من كبار مفسر التابعين أن الملائكة لا يكتبون ما لا يتعلق به خير وشر من مطلق المباحات، مثل قولك تعال روح اقعد اشرب اكل نحو هذا، لكن هذا قول ضعيف. نعم.
القول الثاني أنهما يكتبان كل شيء حتى أنينة. قال أبو الجوزاء: ومجاهد يكتبان عليه كل شيء حتى أنينه في مرضه.
هذا هو القول الراجح، ولا يخرج معنى هذا القول عن الثالث. نعم.
القول الثالث أنهما يكتبان كل شيء، والله تعالى يثبت أو يثبت من ذلك الحسنات والسيئات.
يثبت.
نعم أحسن. والله تعالى يثبت من ذلك الحسنات والسيئات ويمحو غير ذلك، وهذا القول هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم يكتبون كل الأقوال كالأفعال، ولأن الآية الدالة على العموم ولأن الآية
دالة على العموم بدون أل. نعم.
ولأن الآية دالة على العموم فإن قوله ما يلفظ ظاهر العموم لكل لفظ، وقوله من قول نكرة في سياق النفي، فهو أيضا يدل على العموم، والله تعالى يثبت من ذلك ما يشاء ويمحو ما يشاء. قوله فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، أي جعل من جنس الملائكة الكرام الكاتبين حفظة علينا، فهم يحفظون أعمالنا صالحة كانت أو سيئة، وذلك في صحائف الأعمال، كما أنهم يحفظوننا مما لم يكتب علينا. قال تعالى: له معقبات من بين يدي ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه من أمر الله الذي لم يكتب عليه، أو من بمعنى الباء، أي يحفظونه بأمر الله تعالى، وهو بمعنى يحفظونه بتقدير الله تعالى. وحافظين اسم فاعل من حفظ يحفظ، فهو حافظ، وهو بمعنى الحارس والمداوم والمواظب والراعي والدافع، والجمع حافظين، ذكرهم بالجمع لأنهم عدد. قال الحسن: الحفظة أربعة، اثنان بالنهار واثنان بالليل. ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري ومسلم.
يا حظ من صلى الفجر في جماعة وصلى العصر في جماعة، فيشهد له كل يوم هؤلاء الملائكة. نعم.
فإن قيل: فعن أي حفظ، فعن أي شيء يحفظ الملك الإنسان؟ فالجواب: هؤلاء الملائكة يحفظون الإنسان من عدة أمور. الأمر الأول: يحفظونه مما لم يكتب عليه من المقدرات التي تقع، كأن يكون في سفينة فتغرق ولم يحن أجله فينجو بأمر الله تعالى، والملائكة يحفظونه من الغرق، وعلى نحو هذا أمثلة كثيرة.
هذا مثال واضح كيف يحفظونه، يحفظون من كل مقدر لم يكتب عليه. تقع أشياء مقدرات في بعض الناس مكتوب على بعضهم دون بعض، طيب هم في ظرف واحد، فكيف يصاب بعضهم ولا يصاب بعضهم؟ نعم.
الأمر الثاني: يحفظونه من الجن والشياطين، فهم أعداء الإنس، وهم أعداء لا يرون، فجعل الله تعالى الإنسان ملائكة يرون الجن والشياطين فيمنعونهم إلا إذا كان بسبب منهم من المعاصي والفسق والكفر ونحو ذلك، وهذا نوع داخل تحت الأول لكنه أخص منه. الأمر الثالث يحفظونه يحفظون له وعليه كل ما يقوله ويعمله ويفعله ويتركه، وهذا أظهر أنواع الحفظ، وفيهم الكتبة الكرام الذين يكتبون الأعمال في صحائف العمال.
إذا قيل أن الملائكة يحفظون الإنسان فالناس يتذكرون الأول والثاني، الصواب أن هذه الأنواع الثلاث كلها متضمنة لمعنى أن الملائكة حفظه. نعم.
فإن قيل فما عدد الملائكة الحفظة؟ فالجواب أنه لم يرد عن عدد الملائكة الحفظة نص، وورد في بعض الآثار أنهم 10: ملكان أمامك بين يديك، ملكان من خلفك، ملك قابض على الناصية ولعله القرين من الملائكة، ملكان على الشفتين، ملك على فمك فلا يدخل منه شيء غير مكتوب، ملكان على عينيك. فهذه 10 أملاك على كل آدمي، ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار، لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهار، فهؤلاء 20 ملكا على كل آدمي، وإبليس بالنهار وولده بالليل، وهذا روي مرفوعا ولا يصح، وقيل في عددهم غير ذلك. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد
وكل به قرينه من الجن.
شد الكاف.
أحسنت. شوف نقرأ اللي بحفظنا ما نقرأ اللي مكتوب. شد على الكاف. حسنت.
ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن أعانني الله عليه فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم.
نسأل الله أن يعيننا على قريننا من الجن وأن يبارك لنا في قريننا من الملائكة. نعم.
وقول المصنف رحمه الله: ونؤمن
بالدعاء. أول مرة تسمعها صح؟ زين، إن شاء الله قلت آمين. يا زيك الله. أو إذا لا شك أن القرين من الملائكة يعيننا في أنفسنا ويعيننا على قريننا من الجن. نعم.
وقول المصنف رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح المؤمنين.
أي ونقر. الموكل عندك ولا الموكل؟
نعم. خطأ مني.
هي خطأ.
على صحيح بس أنا.
لا خلينا نشوف المتن. المتن شلون ضبطنا؟ وين المتن؟
بالمتن منصوب بفتح الكاف.
إذن هذا هو الصواب. ونؤمن بالملك الموت الموكل بقبض أرواح العالم. نعم، موكل من الله، فاضبطوها بالفتح، يجوز بالكسر كما سيأتي في الشرح، أظن ذكرت هذا، لكن الآن هنا الموكل بقبض أرواح المؤمنين. أين؟
أحسن عليك. وقول المصنف رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح المؤمنين، أي ونقر بذلك ونراه اعتقادا بأن من الإيمان بالملائكة الإيمان بملك الموت الذي أمره الله جل وعلا بقبض أرواح العالمين. وقد روي أن اسمه عزرائيل أو عزرائيل ولم يصح، بل
يعني
هو
روي أن اسمه عزرائيل أو عزرائيل كإسرافيل إذا قلنا عزرائيل، وإذا قلنا عزرائيل فكجبرائيل. نعم. بل هو
ملك الموت، قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وهو رئيس الملائكة الذين يقبضون الأرواح وله جنود، كما قال سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فقال جل في علا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والموكل اسم مفعول من وكل يوكل، فهو موكل اسم فاعل وموكل اسم مفعول. والمعنى أن الله تعالى وكل إلى ملك الموت قبض الأرواح، فهو مكلف بذلك وعليه هذه المهمة الجسيمة، ألا وهي قبض أرواح المؤمنين. والقبض هنا بمعنى الضم والجمع، فهو يجمع ويأخذ وينزع ويزوي أرواح المؤمنين والكافرين، فيمسك الروح التي يريد نزعها من البدن فلا يلبث أن يتركه حتى يخرجها.
لا لحسن، فيمسك من مسك، مو يمسك، يمسك يعني أمسك.
أحسن. فيمسك الروح التي هكذا شيخ.
أي نعم، تقول مسك يمسك، وأما إذا قلت يمسك فأمسك يمسك، ها؟ تقول أمسك الشرطي اللصة، هذا إذا أردت تعديته، ومسك الروح نعم يجوز. نعم، عجيب. إذن معناته أن في نسخة ثانية، والله تنبيه طيب. صح، مكتوب بقبض أرواح العالمين، ليش كتبنا المؤمنين؟ في الموضعين كتبنا المؤمنين، نصلحها على وفق المتن المختار، بقبض أرواح العالمين.
إشكالية في الشرح.
شنو الشرح؟ نعم.
فيمسك الروح التي يريد نزعها من البدن فلا يلبث أن يتركه حتى يخرجها، على وجه المفارقة التامة، وقبض الروح بإخراجها من بدنها على وجه البت. وقوله أرواح المؤمنين ولم يذكر أرواح الكافرين.
شوف، هذا بناء على أحد النسخ، بعدين وقفنا على نسخة في أرواح العالمين، فزال الإشكال كله. نعم، يعني أيوة، اقرأ الإشكال ما في بأس.
وذلك لأن التمثيل بقبض أرواح المؤمنين مشعر بقبض أرواح غيرهم من باب أولى، فإنه إذا كان الموت يلحق خيار عباد الله تعالى وهم المؤمنون فغيرهم أولى، وإذا كان القبض يتم من ملك الموت لأرواح المؤمنين فقبض أرواح غيرهم أجدر أن تقبض، بل هي تقبض على صورة أشد.
إذن يفسر هذا في فيقال وقول أرواح المؤمنين في بعض النسخ، نعم، ولم يذكر أرواح الكافرين، أما على ذكر على نسخة أرواح العالمين فما في إشكال. نعم،
أحسن عليك. فإن قيل ما هي أقسام قبض الأرواح عند الموت، فالجواب أن قبض الأرواح عند الموت على ثلاثة أقسام. القسم الأول قبض أرواح المؤمنين، ويكون القبض على صورة الطمأنينة والخير والإسالة، كما جاء في القرآن في قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وفي قوله تعالى: ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
اللهم اجعلنا منهم. نعم.
وجاء هذا مفسرا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وسيأتي بتمامه. القسم الثاني قبض أرواح العصاة أهل الكبائر من المؤمنين، ويكون القبض على صورة الشدة والحيرة، كما قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. القسم الثالث قبض أرواح الكافرين والمشركين والمنافقين، ويكون القبض على صورة النزع، على صورة النزع والشدة، كما قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وسيأتي مفسرا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وأرواح جمع روح، وهي تسمى النفس إذا كان في البدن، وقد خاطبت الملائكة الروح في البدن باسم النفس، كما في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وتسمى الروح إذا كان خارج البدن، كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسميت الروح روحا لأن بها روح الحياة،
إن بها روح الحياة. نعم أحسنت.
وإمكان روحها وحركتها وسكنتها،
وإمكان روحانها.
أحسن عليك. وإمكان روحانها وحركتها وسكنتها. وقيل مشتق من الريح، وهذا الاشتقاق له وجه، ولكن لا يلزم من الاشتقاق والتشابه في الاسم التشابه في المسمى. ألا ترى أننا نسمي بهائم الأنعام حيوانا ونسمي الحوت حيوانا مع تباعد التشابه بينهما في المسمى، ونسمي ضوء الشمس نورا والنار نورا والضياء نورا والملائكة نورا وليس بينها تشابه إلا في اللفظ، فهي من الكلمات المتواطئة التي تختلف باختلاف المضاف إليه كما وكيفا. وقد خاض في ماهية الروح وحقيقتها أقوام فضلوا السبيل، وذلك لأنه غيب من أمر الله تعالى، وأضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم وتخصيص، فلا أحد يقدر على إيجاد الروح، فلا أحد يقدر على إيجاد الأرواح ولا على التصرف فيها إلا الله تعالى، ولا أحد يقدر على إبقائها وإماتتها وثم إعادتها إلى الله تعالى
إلا الله تعالى.
وكل أرواح بني آدم مخلوقة لله تعالى.
اللي يقولون تحضير الأرواح هذا كلام باطل، لا أحد يستطيع التصرف في الأرواح إلا الله عز وجل، حتى الملائكة الموكلون بقبض الروح إنما هم ممكنون من الله. أما حقيقة تحضير الأرواح هو تعامل مع الجن ليس إلا، ليش؟ لأن الأرواح إما أن تكون للأموات فهم مرهونون بالنعيم أو مرهونون بالجحيم، وإما أن تكون الأرواح للأحياء فهي مرهونة بالأبدان. فهمنا هذه؟ فما في شيء أنا أجيب روح أبيك، أنا أجيب روح أمك، دجل. شو اللي يجي طيب؟ اللي يجي جني. واضح؟ نعم.
وكل أرواح بني آدم مخلوقة لله وكل أرواح بني آدم مخلوقة لله تعالى، من روح آدم عليه السلام إلى روح آخر مخلوق. قال الله تعالى عن روح آدم عليه السلام: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
هنا أضيف العبارة هذه، ما أدري ليش ما ذكرتها: وكل أرواح بني آدم مخلوقة لله تعالى بالإجماع. ولم يخالف في هذا الإجماع إلا الفلاسفة. نعم، ما لنا علاقة فيهم، نحن نحكي عقيدة أهل السنة والجماعة. أي نعم.
وقال عن أرواح المؤمنين: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقد جاء هذا مرفوعا وفي آثار كثيرة مفهوما. قال محمد بن كعب القرظي
رحمه الله:
خلق الله تعالى خلق الله الأرحام خلق الله الأرواح قبل أن يخلق الأجساد فأخذ ميثاقهم، رواه ابن أبي شيبة. خلاصة كلام المصنف رحمه الله وجوب الإقرار بالملائكة الكتبة الحفظة الذين يكتبون على ابن آدم عمله وقوله ويحفظونه مما لم يكتب عليه، والإقرار بملك الموت الذي هو يقبض الأرواح، وأن له أعوانا في ذلك، وأن قبض الأرواح يتم لعموم الناس، وأنهم يختلفون في كيفية القبض وما بعده. قلتم حفظكم الله،
سيأتي لسه. نعم.
قلتم حفظكم الله الإيمان بالبرزخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلا، وبسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وبأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قلتم سددكم الله: هذا تقرير لمسائل الإيمان باليوم الآخر، وهو ما يتعلق بالقبر وبعالم البرزخ، وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيها. قوله: ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وأي ونؤمن ونقر بهذه المسألة التي هي من مسائل الركن الخامس من أركان الإيمان، ركن الإيمان باليوم الآخر، فمنه الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما يكون فيه. وقد أنكر الطوائف من أهل البدع عذاب القبر ونعيمه، ومنهم المعتزلة المتأخرون زعموا أنه ليس في القبر على البدن عذاب أو نعيم، بل ولا على الروح حتى تكون القيامة. وتولى كبرى هذه المسألة في زماننا من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وكذلك جماعة تسمي نفسها بحزب التحرير والجماعة البروزية في القارة الهندية. وهذا مخالف،
هي تنطق باللغة الأردية برويزي، هم يقولون أنفسهم برويزيين، لكن بالعربي تكتب والجماعة البرويزية، فيه برويزية في يا ساقطة بعد الواو. نعم. إيش هي؟ لا يسمون، لا هم يسمون عفوا بالضم، مش مكتوب؟ لا بالضم، يسمون أنفسهم. نعم بالضم.
أحسن عليك. وهذا مخالف لمنصوص الكتاب ومتواتر السنة. قال الله تعالى عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا، ولم يقل ثم، فدل أن الدخول كان مرتبا على الغرق مباشرة، وليس فيه ذكر الروح دون البدن ولا البدن دون الروح، وإنما هو العموم. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي الآية التنصيص على أن فرعون وأتباعه تعرض عليهم النار، وهو نوع من العذاب قبل يوم القيامة. وقد جاء في متواتر السنة ذكر عذاب القبر ونعيمه، وأنه على الروح والبدن، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيد من عذاب القبر، رواه البخاري بنحوه، وهذا لفظ مسلم. وورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم.
سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. والمسلم يمتثل هذا الأمر النبوي فيستعيذ بالله من هذه الأربع قبل السلام من أي صلاة صلاها. نعم.
سبحان الله شيخ، الضمير في الأول في الجمع ثم صار أعوذ.
نعم صحيح.
وجاء في حديث عوف بن مالك،
لأن نعوذ بك من عذاب جهنم يعني الاستعاذة لجميع المؤمنين، وأعوذ بك من عذاب القبر جاء مفردا. ليش؟ لأن الإنسان في قبره مفرد، ما هو جمع. نعم سيأتي حديث البراء بن عازم. نعم. لا، ليس كل المؤمنين يفتتنون في، إنما الذين يحضرون الفتن في عصره. نعم.
وجاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائي وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم.
الله أكبر.
وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. رواه مسلم.
نعم.
وقد روى أحاديث عذاب القبر عدد متواتر من الصحابة رضي الله عنهم، وعنهم عدد من الرواه من مختلف الأمصار ومختلف الأعصار تواترا معنويا لا يقع الشك والريب على مثل هذه الروايات البتة. وهنا مسألة عظيمة، وهي: هل مسائل الإيمان عقلية أو نقلية؟ فالجواب أن في ذلك ثلاثة مناهج مشهورة. المنهج الأول منهج المعتزلة، فقد قالت نابتة من المعتزلة بعد مضي خير القرون أن مسائل الإيمان عقلية، وجعلوا النقل تابعة، حتى إنهم كلما رأوا نصا مخالفا لعقولهم ردوه إن كان آحادا بحجة الآحادية، أو أولوه إن لم يمكنهم الرد بحجة المخالفة بحجة المخالفة للعقلية. المنهج الثاني منهج جمع من الأشاعرة لا سيما المتأخرين منهم، حيث جعلوا مسائل الإيمان منقسمة إلى قسمين: الأول مسائل خبرية نقلية، وهي مسائل الإيمان بالملائكة وبالكتب واليوم الآخر، ويقولون لا مجال للعقل فيها البتة. الثاني مسائل عقلية، وهي بقية أركان الإيمان: الإيمان بالرسل، الإيمان بالله وبالرسل وبالقدر، ويوافقون المعتزلة في هذا الباب على تأويل أو رد كل ما يخالف عقولهم. المنهج الثالث منهج سلف هذه الأمة ومن تبعهم من الأئمة قبل وجود الفرقة والبدعة، وهو أن مسائل الإيمان نقية وأن العقل تابع، وعلى هذا أدلة كثيرة، وهذا في جميع أبواب الإيمان، ويقولون العقول لا تستقل بشيء من ذلك ولا يمكنها العلم بتفصيلاتها، فلذلك يجعلونه تابعا إما مؤكدا إذا كان من المدركات أو متحيرا إذا كانت المسألة من الغيبيات ولا يمكن بحال أن يستقل العقل في مسائل الإيمان. ولهم أدلة كثيرة. من هذه الأدلة الدليل الأول أن الله تبارك وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل، ولو كان العقل مستقلا بالدلالة لما كان هناك من حاجة إلى إرسال الرسل ولا إلى إنزال الكتب. وهذا يدل أن العقل لا يستقل لا في إقامة الحجة ولا في بيان المحجة. ولهذا قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الدليل الثاني أن الله تبارك وتعالى أخبر أن الحجة تقوم بالرسل، كما قال سبحانه: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. الدليل الثالث أن الله تبارك وتعالى لم يهلك أمة إلا بعد إرسال الرسل، مع أن عقولهم كانت موجودة قبل الرسل. قال الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. الدليل الرابع أن الكفار والمشركين وكل هالك مستحق للعذاب يملك وكل هالك مستحق للعذاب يملك العقل الذي به يمكنه التعقل، ولم يكن عقله سببا للنجاة، فكيف يكون دليلا وهو غير كاف في النجاة؟ فعلم أن المنجي هو اتباع المنزل لا مجرد العقل، وأن المنجي هو اتباع السمع. قال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الدليل الخامس أن الكفار وهم في النار يخبرون عن أنفسهم أنهم ما كانوا يعقلون النص، وأنهم إنما استقلوا بعقولهم فأوردهم ذلك النار، وأنهم ما كانوا يسمعون ولو كانوا يسمعون لما كانوا في النار. قال الله تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فإن قال قائل: إن النصوص القرآنية والنبوية تأمر بالتعقل والتفكر والتدبر والتذكر وهذه كلها أمور عقلية، فالجواب أن المقصود هو التعقل في نصوص الكتاب والسنة لا الاستقلال في التعقل والتفكر في الآيات لا في ردها وتأويلها، والتدبر في النصوص لا إخراجها والتدبر في النصوص لا خارجا عن إطارها، والتذكر بمدلولات المنزل لا فيما خرج عنها، وهذا كله عمل العقل مع النص لا خارجا عن إطاره. ومن هنا فإنا نفرق بين من يستعمل عقله مستقلا وبين من يستعمل عقله لفهم النص، فالأول مذموم والثاني ممدوح. قال الله تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وإذا تقرر هذا فإنا نقول إن جميع مسائل وأبواب الاعتقاد هي نقلية، والعقل تابع، ولا يمكن العقل الاستقلال في أي باب من أبواب الاعتقاد، وذلك لأن العقل يمكنه إدراك بعض الكليات من جهة وإدراك بعض المشاهدات من جهة أخرى، فهي قاصرة عن إدراك جميع الكليات وعن إدراك كل المشاهدات فضلا عن الغيبيات. ومن ذلك
ما يتعقل بما يتعلق نعم في تقديم وتأخير.
ومن ذلك ما يتعلق بمسألة صفات الله تعالى فيها غيب، ومسألة الملائكة وهم غيب، ومسألة الكتب، ومسألة الرسل وهذا غيب ماض، ومسألة القدر وهي مسألة اليوم ومسألة اليوم الآخر. ومن ضمن ذلك عذاب القبر ونعيمه. وعذاب القبر أضيف العذاب إلى القبر من باب إضافة الشيء إلى مكانه وسببه وغالب حاله، وليس المعنى أن من لم يقبر فإنه لا يعذب ولا ينعم، بل الأمر عام لمن قبر أو لم يقبر. وعذاب بمعنى العقاب والنكال وما شق على النفس والألم الجسدي. والقبر المكان الذي يدفن فيه الميت، والجمع قبور، فأضيف العذاب إلى القبر لأنه زمان وهو في عالم البرزخ، والإنسان يمر بمراحل في وجوده كما يمر بمراحل في خلقه، وهذه المراحل هي المرحلة الأولى مرحلة العدم، وهي التي قال الله تعالى فيها: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهذه المرحلة هي مرحلة عدمية لا يمكن تذكرها ولا رؤيتها، وإنما يمكن العلم بها والتيقن منها علما. المرحلة الثانية مرحلة الوجود في بطن الأم، في بطن الأم،
في بطن الأم والأمة نعم.
أحسن عليكم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وكان وهو في بطن أمه يرى المكان الضيق هو كل شيء،
مسكين في رحم أمه يظن أن كل شيء هذا هو الدنيا نعم.
وإذا ما انتقل إلى المرحلة التي بعدها بكى على تلك.
يقولون أول ما يخرج المولود يبكي، طبعا جاء في الحديث أن الشيطان ينخسه فيبكي. الناس شي يقولون، يقولون يبكي، يقول ليش طلعتوني من المكان الزين، ما يدري أن اللي طلع عليه أزين نعم.
وهكذا الإنسان ينتقل من مرحلة صغرى ثم متوسط ثم أكبر ثم كبرى، وفي هذه المرحلة يعطى الإنسان بعض أحكام الدنيا وبعض أحكام العدم. في هذه المرحلة تتم نفخ الروح في البدن، فيأخذ البدن شيئا من أحكام الأحياء وتكون الغلبة للبدن، ووجوده في هذه المرحلة يمر بأطوار. قال الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. المرحلة الثالثة مرحلة الخروج إلى الدنيا، وهي مرحلة متوسطة بين بطن الأم وبين الدنيا من جهة، وبين الدنيا وبين القبر والبرزخ من جهة أخرى، وفيها يعطى الإنسان جميع أحكام الدنيا ويتطلع إلى شيء من أحكام الآخرة إن كان مؤمنا، كالولاية كالولاية والصلاح والكمالات. وفي هذه المرحلة يتم التنازع بين البدن والروح، ولمن تكون الغلبة بقدر ذلك تكون الرفعة أو الضعة، الشرف أو الخسة. وفي هذه المرحلة فيها أطوار. قال الله تعالى: ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ويقول تعالى: ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. المرحلة الرابعة مرحلة الموت والوجود في القبر، وهي مرحلة البرزخ. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ الحاجز بين شيئين، وقد يكون حسيا أو معنويا، وهو زمن يكون بين الدنيا والقيامة. فهذه المرحلة متوسطة بين الدنيا وبين الآخرة، وهي مرحلة أكبر من مرحلة الدنيا بالنسبة إلى الروح، حيث كان في البدن محصورا. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال: حتى زرتم المقابر. وفي هذه المرحلة الغلبة فيها للروح نعيما أو عذابا، يسرا أو عسرا، وفيها خروج الروح من البدن. ثم عودوا للسؤال، ثم تعلقوا بالبدن بكيفية غيبية لا يعلمها إلا الله تعالى، والغلبة فيها للروح. وأرواح المؤمنين في الجنة معلقة بأشجارها، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تغدو وتروح في الجنة، وأرواح الكافرين تعرض على النار غدوا وعشية. المرحلة الخامسة مرحلة الرجعة، وهي مرحلة النشر والبعث والجنة والنار. وفي هذه المرحلة يكون البدن والروح متساويين.
يكون البدن والروح متساويين. نعم، خبر يكون
لذة وتلذذا، سعادة ويسارا، أو شدة وعسرا، وعذابا وجحيما، وهي التي قال الله تعالى عنها في نهاية مراحل الإنسان: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وقد جمع الله هذه المراحل في قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
أمواتا هذه المرحلة الأولى، أحياكم هذه المرحلة الثانية، يميتكم هذه المرحلة الثالثة، ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هذه المرحلة الرابعة. نعم.
وقال سبحانه: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقول المصنف رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، فيه دلالة على أن عذاب القبر إنما يستحقه من يكون قد عمل السيئات ومات على المنكرات وقارف الشرك والكفريات، وأما من كان موحدا ومؤمنا تقيا وبارا فلا يكون أهلا للعذاب، فيكون مستحقا للنعيم. والعذاب والنعيم في عالم البرزخ دون يوم القيامة، كما أن النعيم أو العذاب الذي قد يقع على الإنسان في الدنيا هو دون ما يقع عليه في القبر، كما أن مسرته ومضرته وهو في بطن أمه كان دون ما يكون عليه في الدنيا. فمن تأمل هذه المراحل علم هذه الأحوال وأدرك التفاوت في الحال، وهو تفاوت ثابت. وفي قوله لمن كان له أهلا، أي مستحقا مؤهلا، وكل كافر ومشرك ومنافق النفاق الأكبر، وكل صاحب بدعة أو صاحب كبيرة فهو مستحق للعذاب في القبر. ولكنهم يتفاوتون كتفاوتهم في الذنوب والمعاصي، وكما سيتفاوتون في تفاوتهم في العقاب والجزاء في الآخرة. ومما يدل على هذا من القرآن قول الله تعالى عن الظالمين: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقول الله تعالى في حق المتقين: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذا إنما يكون بعد سؤال منكر ونكير. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وسؤال منكر ونكير في قبري عن ربي وديني ونبيه، أي ونقر ونؤمن مما نؤمن به من مسائل اليوم الآخر والمتعلق بعالم البرزخ. ثبوت سؤال منكر ونكير في قبري، وسؤال طلب الاستخبار، والتوضيح عن أمر، وهو طرح سؤال لمعرفة الجواب، وهم يطرحون ثلاثة أسئلة كما جاءت في السنة النبوية المبينة. ومنكر بفتح الكاف على وزن اسم المفعول، وجاء في الأحاديث بالتعريف المنكر والنكير، وبالتنكير منكر ونكير، وهو وصف للملك الذي يسأل السؤال، وبمعنى الذي يأتي بالأمر الشديد، وهو غير معرف عند المسؤول. ومما يدل على جواز وصف الملائكة بهذا الوصف باعتبار المسؤول قول إبراهيم عليه السلام: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. وقول لوط عليه السلام: فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون،
يعني منكرون ما هو عند الله، هم عند الله معروفين لكن ولا هم منكرون عند الملائكة، فمنكرون باعتبار المسؤول، فسمي منكر ونكير ما هو لأنهم مو معروفين عند الله، لهم معروفون عند الله وهم معروفون عند الملائكة، فلماذا إذن سموا بمنكر ونكير؟ لأنهم غير معروفين عند المسؤول الذي يسألونه. وقيل
وقيل إن ذلك اسم له،
وعلى هذا لا إشكال إذا قلنا إنه اسم له. نعم.
ونكير فعيل بمعنى فاعل، ويصح أن يكون بمعنى مفعول، وصف للملك الذي يسأل السؤال، فهو نكير لا يعرف، وهو بمعنى المعاقب الراجع والصعب المنيع. وقيل إن ذلك اسم له. وقوله عن ربه ودينه ونبيه، أي أن منكرا ونكيرا يسألان الميت هذه الأسئلة الثلاث: السؤال الأول من ربك، أي من ربك الذي كنت تعبده وتتأله، وليس المقصود من خالقك، وذلك لأن المشركين يعرفون الخالق، وإنما كان شركهم في العبادة. واسم الرب واسم الله يأتيان معا، يكون عند الاجتماع ملحوظا في الأول، ملحوظا في الأول معنى الخالق المالك المدبر، وفي الثاني معنى المألوه المحبوب، وقد ينفردان فيأتي كل متضمنا لمعنى الآخر، كما هنا وهو بمعنى ما جاء في القرآن من سؤال إبراهيم لقومه: ما تعبدون، ماذا تعبدون، ومعنى قوله تعالى: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، وقوله تعالى: أينما كنتم تدعون من دون الله. وهذه الأسئلة في القرآن وإن كانت واردة في الأسئلة التي تكون في اليوم الآخر، لكن المقصود أن السؤال في القبر هو امتحان، وهو امتحان أولي للامتحان يوم الحشر. هذا من وجه. ووجه آخر هو أن هذه الأسئلة وردت في اليوم الآخر، وبعض أحكام الآخرة متعلقة بالقبر، بل خروج الروح أول منازل الآخرة وآخرها الصعود إلى الجنة. جعلني الله وإياكم من أهلها، أو النزول إلى النار أعاذني الله وإياكم منها.
آمين.
السؤال الثاني: ما دينك، أي الذي كنت تتدين به وتتقرب به إلى الله تعالى، هل كنت موحدا مسلما أم مشركا، هل كنت مؤمنا أم يهوديا أم نصرانيا، هل كنت متعبدا أو لاهيا. فالسؤال عن الدين متضمن السؤال عن التعبد، عن التبعد والتقرب،
عن التعبد.
كما قال تعالى: لكم دينكم ولي دين، وقال عن إبراهيم عليه السلام: وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. السؤال الثالث: من نبيك، الذي كنت بشرعه تتعبد الله تعالى وتتبعه. وهذا السؤال أيضا يكون يوم القيامة، كما في قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقد صح سؤال منكر ونكير من عدة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يسألون: من ربك، ما دينك، من نبيك. وممن رواه أبو هريرة رضي الله عنه، ولفظ حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان ويقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله
يعني ينطق بما كان يعرف
نعم
هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسخ له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم
يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 المقصود مطلق السعة وليس التحديد لأن القاعدة أن ألفاظ العقود إذا أطلقت فالمقصود مطلق السعة كما قال عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة نعم
فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك
متى ما جاك النوم سلي نفسك قل لها إن شاء الله أنك تنامين في القبر نومة العروس متى ما كسلت أو تكسلت ما تبي تذكر العلم وتجي الدرس وتحضر وتقوم تذكر أن النوم قدامك إن شاء الله فمن ضيع النوم في الدنيا أدرك النوم في القبر ومن حفظ النوم في الدنيا خشي عليه أن يضيع عليه نومة العروس كيفك حد نعم
حسنا وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال الأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك رواه الترمذي وقال حسن وغريب وقد روى هذه الأحاديث من الصحابة رضي الله عنهم
هذه الرموز لابد أن تختفي نعم
كما قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد رواية الحديث السابق في الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس والبراء بن عازب وأبي أيوب وأنس وجابر وعائشة وأبي سعيد رضي الله عنهم كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر وجاء في حديث البراء بن عازب
هذه الأحاديث متواترة والمعتزلة يزعمون أنهم لا يقبلون الأحاديث الأحد طيب هذه أحاديث متواترة ما لكم حجة في ردها إلا الهوى نعم
وجاء في حديث البراء بن عازم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من أنصار فانتهينا عن القبر ولما يلحل فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة وقال وإنه ليسمع خفق نعالهم حتى من يعالم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقته فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا ثم قال فينادي مناد من السماء
مناد نعم بالتنوين
أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة والبسوه من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له فيها مد بصري قال وإن الكافر تعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار
فأفرشوه بحمزة قطع.
نعم. فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصارت ترابا، فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه. قال البيهقي حديث صحيح الإسناد.
أوردناه بطوله لما فيه من الخبر عن حال المؤمن في القبر وحال المنافق أو الفاجر أو الكافر. نعم.
فإن قال منكر فإنا نرى القبر ولا نرى سؤال منكر ونكير ولا مجيء الملائكة ولا العذاب أو النعيم، فالجواب أنك أيضا لا ترى نفخ الملك للروح في الجنين وهو في بطن أمه، فهل تنكر نفخ الروح؟ وإن كنت تقر بذلك فهذا مثله.
يعني أنت الآن أيهما أقرب للإنسان دركا، الجنين في بطن أمه ولا الميت في التراب في القبر؟ الجنين أقرب دركا ولا لا؟ طيب وأنت لا تدرك متى ينفخ فيه الروح، هل معناه أن ما ينفخ فيه الروح إلا لما يتحرك؟ إذا تحرك علمت أنه جاءه ملك الموت. قبل كم ساعة ما تدري، في أي ساعة ما تدري، كيف جاء ملك الموت ما تدري. نعم.
بل إن حال الإنسان وهو في بطن أمه أقرب إلى أحكام الدنيا، ومع ذلك فإنا لا نرى كيف ينفخ في روح ولا في أي لحظة، ولا نرى ملكا ولكن ندرك بعد تحرك الجنين أنه قد حصل له الحياة ونفخ فيه الروح، وكذلك تألمه وفرحه وهو في بطن أمه لا نحس به ولا ندركه. فأحوال البرزخ الذي هو ألصق بأحكام الآخر من باب أولى ألا ندركها ولا نراها وألا نراها. ثم إن النائم يرى في منامه ما قد جعله في لذة أو ما قد جعله في تعب ومشقة، حتى بعد أن يستيقظ وبجواره زوجته أو أولاده وهم لا يحسون بذلك مع أنه معهم في الدنيا، فكيف صارت روحه في مثل هذه الأحوال التي جعلته في النعيم أو صيرته في تعب ومشقة؟ فإذا كان الأمر كذلك مع النائم الذي هو معنا في دنيانا، فلأن لا نحس بحال الميت ولا نعلم أحواله بعقولنا من باب أولى. فمسألة عذاب القبر ونعيمه من محارات العقول وليست من محالات العقول. والشريعة
العقل يحار في أشياء كثيرة لكن لا يقول مستحيل. يعني الإنسان الآن مثلا لو فكر مع نفسه كيف قلبه يعمل يحار، لا يدري كيف يعمل، لكن لا يقول إن القلب لا يعمل وإن هذا مستحيل شلون يعمل، ما يمكن. فمحارات العقول كثيرة لكن محالات العقول شيء آخر. نعم.
أحسن. والشريعة فيها محارات العقول ليس فيها شيء من محالات العقول. ثم إن عدم رؤية عذاب القبر ونعيمه لأمرين: الأمر الأول حتى يتم الابتلاء به والامتحان، ومن يؤمن بذلك ومن ينكر، فلو كان مشاهدا لما تم به الابتلاء. الأمر الثاني أن ذلك لو ظهر ربما كان سببا في امتناع الناس عن دفن أمواتهم، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ومسلم. ثم أعلم أن أهل العلم من أهل السنة قد اتفقوا على عذاب القبر ونعيمه وعلى هذا الامتحان وفتنة القبر هي السؤال، واختلفوا هل السؤال خاص لأمة الإسلام أو عام للبشرية.
أهل السنة اتفقوا على عذاب القبر ونعيم وأنه واقع، وما يحكى أن ابن جرير خالف ففيه نظر، وقد وجد في كلامه نص على عذاب القبر ونعيمه عند تفسيره لقوله تعالى: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. نعم.
أحسن عليكم. والصواب أن السؤال عام لكل مقبور، ومما يدل على ذلك أمور. الأمر الأول أن الامتحان صورته واحدة: من ربك وما دينك ومن نبيك، وهذا ظاهر في كل أمة بعث الله رسوله. الأمر الثاني في كل أمة شيخ بعث الله إليها،
وهذا ظاهر في كل أمة بعث الله إليها رسولا. نعم.
أحسن لك. الأمر الثاني: وردت أحاديث أن اليهود كانوا يستعيذون بالله من عذاب القبر، كما في حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهما. الأمر الثاني أن هذا أمر عقدي فلا يختلف من أمة إلى أمة، وإنما الاختلاف في الأحكام الفقهية ونحوها، ولا بد من الاعتقاد أن أرواح المؤمنين وأبدانهم أينما كانوا في روضة من رياض الجنة، وأن أرواح الكافرين وأبدانهم في حفرة من حفر النيران، كما مر معنا حديث البراء رضي الله عنه، ويدل أيضا على أن أرواح المؤمنين وأبدانهم في نعيم. ومما يدل على ذلك أيضا بل وأخص حديث مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث تشاء ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء. ففعل ذلك بهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا ربي، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيل الله مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. رواه مسلم. وكذلك حديث أم مبشر رضي الله عنها وحديث كعب بن مالك رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: أرواح الشهداء في طير خضر تعلق حيث شاءت، وأرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق في أشجار الجنة حتى يردها الله إلى أجسادها يوم القيامة. رواه الطبراني وصححه الألباني في المشكاة. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفيه في حق المؤمن: فنام نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهلي إليه، قال البوصيري في إتحاف الخيرة. رواه أحمد ابن منيع ورجاله ثقات، وابن حبان في صحيحه بنحو،
يعني بهذا اللفظ، وإلا فهو في مسند الإمام أحمد في حديث البراء بن عازب مر معنا قبل قليل.
لا،
الفرق بين أرواح الشهداء وأرواح المؤمنين وشو؟ أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تتحرك في الجنة وتغدو وتروح، أما أرواح المؤمنين فهي معلقة في أشجار الجنة لا تتحرك. نعم.
ولهذا فإن أهل القبور إذا بعثوا يقولون: من بعثنا من مرقدنا.
الحين عرفنا ليش يقولون من بعثنا من مرقدنا، لأن قيل لهم نم نومة العروس. نعم.
فوصفوا حالهم في القبر بالمرقد، فدل أنهم كانوا أشبه بالنائمين، سواء كانوا نائمين نومة العروس كما هو حال المنعمين في قبورهم، أو كانوا معرضين على النار في قبورهم كما هو حال المعذبين في قبورهم. وكل أمور القبر هو من الحق الذي قال الله تعالى فيه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فمن الحق الذي جاء به الموت ما يشاهده الإنسان عيانا بيانا من أول منازل الآخرة عند النزع وما بعده حتى يوم القيامة، وأشد ذلك ما يكون يوم النفخ في الصور، ويوم البعث من القبور، وهذه الأمور كلها لا يمكن العقول إدراكها فضلا عن الحديث في منعها أو استحالتها فضلا عن الاستدلال بها في هذا الباب. ولهذا قال المصنف رحمه الله مبينا الطريقة التي ينبغي أن نؤمن بها في هذا الباب، وأنها طريقة متوقفة على الخبر ومتوقفة على الأثر، فنقر في هذا الباب وغيره على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، فكيف ما ورد فيه الخبر نؤمن به، وكيف ما ثبت نقر به، وكيف ما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم نصدقه، ولا نقيس خبره بعقولنا فنقول هذا الخبر قبله قبله عقولنا فنقبلها، وهذا الخبر رده عقولنا فنرده، بل هذا شأن أهل البدع الذين جعلوا من أنفسهم حكاما على الشريعة بعقولهم، ونصبوا العقول حكاما على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فما قبله عقولهم قبلوه، وما رده عقولهم ردوه، وجعلوا عقولهم هي التي يجب أن تتبع، فألغوا عقول العلماء العاملين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المرضيين الذين عقولهم أحسن وأسد منهم مئات المرات في الدنيا والدين، وإلا فكيف جعلوا عقولهم هي الحاكمة على النص وألغوا عقول من قبلوا هذه النصوص؟ ومتى كانت عقولهم أولى من عقول غيرهم؟ وما الدليل على أن عقولهم أولى من عقول غيرهم؟ ثم عقل من نحكم في هذا الباب؟ أعقل الفلسفي أم المنطقي أم الباطني أم الصوفي؟ عقل من؟ وكل يدعي أن عنده عقل، وبهذا ندرك ونستيقن أن العقل ليس مرجعا مستقلا، بل هو مستنير به، وليس هو في نفسه دليلا مستقلا، دليلا مستقلا في الغيبيات، إذ لو كان كذلك لما كان ثم داع لإرسال الرسل وإنزال الكتب، فهذا أيضا يدل على أن العقول لا تقوم بها الحجة وحدها. نعم، العقول شرط في التكليف كالبلوغ، وليس شرطا في صحة الدعوة والأمور الغيبية نفسها، فإن أكثر الناس عقله مشوش بالمجريات، ومدنس بما حوله من المعرفات، ومتأثر بالمكتسبات، فلا يمكن للعقل الاستقلال في معرفة كل المعلومات الدنيوية، فكيف بالأخروية الغيبية؟ ولهذا قال الله تعالى وأكثرهم لا يعقلون، وقال سبحانه بل أكثرهم لا يعقلون، قال جل وعلا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقد سبق أن ذكرنا الأدلة من القرآن على وقوع عذاب القبر ونعيمه، وكذلك من السنة بقي أن نذكر شيئا مما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن المصنف رحمه الله قال على ما جاءت به الأخبار عن الصحابة رضي الله عنهم. ومن هذه الأخبار عنهم الخبر الأول عن عامر أنه قال لما طعن عمر رضي الله عنه دخل عليه ابن عباس رضي الله عنه والناس عنده، فسلم ثم قال يا أمير المؤمنين أبشر ببشر الله، كان لك القدم في الإسلام وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي وهو عنك راضي، ووليت فعدلت، ثم قتلت شهيدا. قال ويحك أعد علي ما قلت، فأعاد فتنفس عمر رضي الله عنه تنفسا كادت نفسه تخرج معه، ثم قال والله إن المغرور لمن غررتموه، ولو أن لي ما على الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت بها من هول المطلع. رواه ابن أبي شبة في تاريخ المدينة والبيهقي في إثبات عذاب القبر. الخبر الثاني عن هانئ مولى عثمان رضي الله عنه قال كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. الخبر الثالث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال تخرج نفس المؤمن وهي أطيب ريح من المسك، فتصعد بها الملائكة الذين يتوفونها، فتلقاهم ملائكة دون السماء، فيقول من هذا معكم؟ فيقولون من هذا معكم؟ فيقولون فلان ابن فلان، ويذكرونه بأحسن عمله، فيقولون حياكم الله وحيا من معكم، فتفتح له أبواب السماء، فيشرق وجهه، فيأتي الرب ولوجهه برهان مثل الشمس. وأما الآخر
هذا فيه دلالة على صحة ما ذهب إليه أهل السنة أن الأرواح أجسام حقيقية، وإن كان ما نعلم مادتها، وأن يقال هذه الروح أنها انتشرت وأنها انقبضت وأن لها وجها، فيشرق وجهه. الخطاب الآن مع الروح. نعم.
وأما الآخر فتخرج نفسه وهي أنتن من الجيفة، فيصعد بها الذين يتوفونها، فتلقاهم الملائكة دون السماء، فيقولون من هذا معكم؟ فيقولون هذا فلان، ويذكرونه بأسوأ عمله، فيقولون ردوه فما أظلمهم الله شيئا. وقرأ أبو موسى ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره. والآثار في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم كثيرة، وقد ذكر طرفا كبيرا منها الحافظ البيهقي رحمه الله في كتابه إثبات عذاب القبر، وتحت باب خاص بعنوان باب ما حضرني من أقاويل السلف رضي الله عنهم في إثبات عذاب القبر وما كانوا يخافونه من هول المطلع. من هول المطلع،
يجوز المطلع والمطلع. نعم.
ولا يعلم أن أحدا من السلف أنكر عذاب القبر ونعيمه، وإنما عرف هذا في أواخر معتزلة البغداديين، وهو المشهور من قول ضرار بن عمرو البغدادي والمعتزلة المتأخرين، والله تعالى أعلم. والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية كلها تدل على ما ذكر المصنف رحمه الله من أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، أي نؤمن ونقر بأن القبر وهو اسم يطلق على عالم البرزخ، وهو الحاجز بين الدنيا والقيامة، يكون على الإنسان نعيما أو جحيما بحسب حاله الإيماني، والنعيم والجحيم بحسب حاله كمالا ونقصا. فالقبر روضة من رياض الجنة، وهذا المعنى مأخوذ من الأحاديث السابقة الدالة على أن الإنسان في قبره منعم أو معذب، وهو مروي بلفظه عن علي
رضي الله عنه قال. التاء انقلب إلى تو. نعم، التاء هي رضي الله عنه. نعم.
رضي الله عنه قال: ألا وإن القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، رواه الشجري في الأمالي. والمعنى متفق عليه بين السلف. وأما رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت فيه حديث، وأقرب شيء فيه ما رواه الترمذي رحمه الله في سننه، لكنه من طريق ضعيف أيضا، وجاء موقوفا على علي رضي الله عنه أنه خطب فكان مما قال في خطبته: عباد الله، الموت ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فرتم منه أدرككم، الموت معقود بنواصيكم، فالنجا النجا، والوحى الوحى، فإن وراءكم طالب حثيث، القبر، احذروا ضنكه وظلمته وضيقه، ألا إن القبر حفرة من حفر جهنم أو روضة من رياض الجنة، ألا وإنه يتكلم في كل يوم 3 مرات فيقول: أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود، ألا وإن وراء ذلك اليوم أشد من ذلك اليوم، النار حرها شديد وقعرها عميق وحبلها حديد، ليس لله فيه رحمة. فبكى المسلمون حوله بكاء شديدا، فقال: إن من وراء ذلك جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، أجارنا الله وإياكم من العذاب الأليم.
آمين.
الترغيب والترهيب لقوام السنة. من المرفوع الدال على ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء رضي الله عنها، وهي أم حارثة ابن سراقة، رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غير وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. فهذا نص صريح في أنه في الجنة، فدل على أن القبر روضة من رياض الجنة. وإذا ثبت هذا فإن ضده قد ثبت في الصحيح أيضا، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. رواه مسلم. وهذا الحديث دليل ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحاب هذه القبور وهم في قبوره معذبون، وهذا هو معنى حفرة من حفر النار. وقول المصنف رحمه الله: القبر روضة من رياض الجنة، أي بالنسبة للمؤمن، وروضة أي شبيهة برياض الجنة أو جزء منها. والروضة في الأصل الأرض ذات الخضرة والبستان الحسن والحديقة الغناء والشيء الممتع والماتع. وقد جاء من حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. رواه البخاري. فعندما يقول العلماء بمجموع معاني الأدلة إن قبر المؤمن روضة من رياض الجنة، فهو على معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عما بين بيته ومنبره من أرض مسجده أنه روضة من رياض الجنة، إما على سبيل التشبيه كروضة من رياض الجنة، أو على ظاهره. فعلى الأول يكون ذلك على وجه من أوجه التشبيه المتعددة. والمقصود هنا في نعيم القبر التمتع والسعة والنضارة، وعلى الثاني أنه على ظاهره. ولكن ذلك في مسألة نعيم القبر غيب لا يمكن الاطلاع عليه، وإبقاء الأمر على ظاهره أقرب إلى النصوص كما مر في الأحاديث. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوع فيه: فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له: أسكن، ويفسح له في قبره. رواه البزار وحسنه الحافظ ابن حجر. وقوله رياض الجنة دليل على أن في الجنة رياضا متعددة، وذلك إما من حيث المكان أو من حيث المنشآت فيها أو من حيث الأنواع أو من حيث الدرجات أو من هذه الحيثيات كلها أو بعضها. وقول المصنف: أو حفرة من حفر النيران، فأو هنا للتنويع، وذلك لأن الناس في قبورهم متنوعون سواء كانوا في نعمة أو في نقمة. وكون القبر حفرة من على المعنيين اللذين ذكرتهما في كون القبر روضة، إما على سبيل التشبيه والمعنى ضيق ونكد ونغص، أو على الظاهر وكيفيته مغيبة، وهذا الأقرب لما مر من الأحاديث وفيها: فينادي مناد من السماء: أفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. رواه أحمد وصححه الحافظ ابن حجر. والنيران جمع للنار، ويجمع على النيار، والنار هي الحرارة المحرقة، ونار الله تعالى هي الموقدة التي تطلع على الأفئدة، وهي النار الكبرى. والنيران الآخرة متعددة، فنار يكون للكافرين والمشركين والمخلدين، ونار يكون لعصاة الموحدين. ومن أسماء هذه النيران الجحيم، جهنم، لظى، السعير، الحطمة، الهاوية، أعاذنا الله وإياكم منها.
آمين.
خلاصة كلام المصنف رحمه الله: الإقرار بما يتعلق بأول منازل الآخرة وهو القبر، وأنه إما نعيم أو عذاب وجحيم، ونؤمن بسؤال منكر ونكير، وهي فتنة القبر حيث يسأل العبد عن ربه تبارك وتعالى وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في الأحاديث عن المختار صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأن القبر إما نعيم كنعيم الجنة أو عذاب كعذاب النار. نسأل الله لنا ولكم الجنة دار القرار.
آمين آمين. جزاك الله خير. حقيقة يعني الواحد لما يقرأ في العقيدة يزداد إيمان ولا لا؟ هذا الدليل أن عقيدة الكتاب والسنة عقيدة عظيمة خلاف عقيدة المتكلمين قالوا وقلنا. الله المستعان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى. عندكم سؤال إضافة شيء تنبيه ولا النوم أخذكم؟ قولي شيخ. إيه؟ أشهدهم على أنفسي. هذا كل الأرواح. نعم أنا أتكلم على الأجساد وإياك. إياك الله يا شيخ. 55 بسم الله. أيوة مكتوب. اي احسنت صح. يونس مكية كيف يقال فيها أذنة؟ نعم احسنت. لا يقدر على مقاومة العدو ثانية، يعني إذا لم يستطع أن يجاهد نفسه كيف يجاهد العدو الإنسي؟ هذا المقصود. وإن لم يقم به المجاهد أولا لا يقدر على مقاومة العدو ثانيا. إيه؟ وإن لم يقم به المجاهد أولا لا يقدر على مقاومة العدو ثانيا. نعم سبعة وخمسين. يا الله يا كريم. نعم ليش؟ فيجب عليهم أن ينحازوا إلى بلد فيه حاكم مسلم فيستجيروا به، يعني معطوف على أن قصدك. أي أحسن أن يكون فيستجيروا به، ويجوز الاستئناف لكن بقطع الله. فيجب عليه من ينحاز إلى بلد فيه حاكم مسلم فيستجيروا به. نعم حطوها بالواو الجماعة. وإن لم يكن لهم حاكم. اللي بعدها إيش؟ نعم فيعيشوا تحت حكم. نعم لا إله إلا الله. كلمة ماضيتان في المتن تحتاج إلى تعديل. ماضيان على بعض النسخ. صح. مما خطيئاتي مغرق فأدخل. لا لا، مما خطيئاتي مغرق فأدخل، ما قال ثم أدخل. صح كلامك، ولم يقل ثم أدخل، أحسنت. نعم مهمة. نعم اي نعم، بل واخص حديث مسروق. كيف؟ لا لا لا، انت راح بالك لشيء ثاني. انا مقصودي ان ولا بد من اعتقاد ان ارواح المؤمنين وابدانهم اينما كانوا في روضه من رياض الجنه، طيب، وان ارواح الكافرين وابدان في حفره من حفر النار. اذا الان الكلام على عموم الارواح، ومما يدل على ذلك ايضا، اي على عموم قضيه الارواح، بل وأخص اللي هو حديث أرواح الشهداء، بل وأخص حديث مسروق. نعم، بل وأخص حديث مسروق. نعم وإياك، إلا إذا واحد قراها حديث مسروق عاد هذه مشكلة ثانية. نعم وين؟ شبه تاريخ المدينة 94. إيه؟ رواه ابن أبي شبه في تاريخ المدينة، هو أول رجل ألف في تاريخ المدينة، اسمه ابن أبي شبه، هذا أول رجل ألف في تاريخ المدينة، وهو من شيوخ، من طبقة شيوخ الإمام مسلم، فهمت؟ وهذا عالم من علماء المدينة كان. نعم، وينقل كثيرا عن الزبيري وعن أمثاله من المؤرخين. الآن طبع الآن في رسائل الماجستير تقريبا في 4 مجلدات، وهو كان يقول المدينة النبوية، المدينة النبوية، لكن مع الأسف الناس لما طبعوا كتابه شالوا كلامه حطوا المدينة المنورة. عندك سؤال شيء أبو عبد الله؟ عندك شيء؟ تفضل يا شيخ، قول لي الصفحة بس. 66. نعم نعم شوف، الملائكة النهار يجون الفجر ويصلون مع المسلمين الفجر والظهر والعصر، كم صلاة صارت؟ 3. ملائكة الليل يجون العصر ويصلون مع المسلمين العصر والمغرب والعشاء، كم صلاة صارت؟ وهم كلهم يجتمعون في الفجر وفي العصر، فصار كل الملائكة يصلون 4 صلوات مع المسلمين. نعم، وصلاة بمفردهم. نعم، ما عندك شيء؟ ما عندك شيء؟ تفضل. إيه. الإلكترون مثل أحسنت. أقول البشر عاجز عن إدراك نفسها، فكيف تريد الإحاطة بغيرها؟ نعم. نعم. الفلاسفة زعموا كقولهم في المادة، يقولون الأرواح هي أزلية أبدية، كما يقولون في المادة أنها أزلية أبدية، ما لنا شغل فيهم، هذول ليسوا بمسلمين وإن زعموا الإسلام. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.